حياكم الله أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا الدرس من دروس التعليق على تفسير الإمام ناصر الدين البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 28 بعد 100 من هذه السلسلة، واليوم هو 29 من شهر ذي الحجة من عام 1439 للهجرة، فيكون هذا الدرس آخر درس في هذا العام وأول درس في بداية العام الدراسي الجديد 1439-40. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على العلم النافع والفقه في كتابه الكريم، وأن يوفقنا جميعا للعمل بهذا القرآن العظيم الذي نتدارسه. ومثل هذا الدرس أيها الإخوة على طوله هو من أنفع الدروس، وهو الدرس في مدارسة كلام الله سبحانه وتعالى، وهو الذي جاء النص عليه في الحديث النبوي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم السكينة ونزلت عليهم الملائكة وغشيتهم الرحمة. ولا شك أن كل واحدة من هذه الجوائز تستحق أن ينقطع لها الإنسان وأن يبذل من أجلها الكثير. كنا وقفنا عند قول الله تعالى في سورة النساء: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما، ولم نتحدث عن هذه الآية، فلعلنا نبدأ من هذه الآية على بركة الله. تفضل يا شيخ أحمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمتابعين وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البيضاوي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا جهر من ظلم بالدعاء على الظالم والتظلم منه. روي أن رجلا ضاف قوما فلم يطعموه فاشتكاهم فعوتب عليه فنزلت. وقرئ من ظلم على البناء للفاعل، فيكون الاستثناء منقطعا، أي ولكن الظالم يفعل ما لا يحبه الله، وكان الله سميعا لكلام المظلوم عليما بالظالم.
نعم، الآيات التي سبقت هذه الآيات تذكرون كانت تتحدث عن المنافقين وصفات المنافقين وجزاء المنافقين وإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار إلى آخر الآيات، فكأنه استسهل بعضهم الوقوع في الآخرين واتهامهم بالنفاق، أن هذا منافق وذاك منافق، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يكف ألسنة المؤمنين عن القول السوء والوقوع في أعراض الناس والوقوع في تصنيف الناس، فقال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فكأن الله سبحانه وتعالى يدعو المؤمنين إلى كف ألسنتهم عن وصف الآخرين بالنفاق أو بغيره من الصفات، لأن الصفات التي مرت في وصف المنافقين كأنها تسوغ الوقوع في أعراض الناس أو اتهام الناس بالنفاق لمجرد الشبهة أو أي صفة من الصفات. فالله سبحانه وتعالى قال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. يقول البيضاوي: إلا من ظلم، إلا جهر من ظلم بالدعاء على الظالم والتظلم منه. هذا هو قول في معنى الآية، أن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول مطلقا، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. والجهر بالسوء، السوء من القول هو القول القبيح بوصف الإنسان بما يكره، إما كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: ولا تنابزوا بالألقاب ولا يغتب بعضكم بعضا، هذا كله من الجهر بالسوء. الغيبة هي من الجهر بالسوء، ونبذ الآخرين بالألقاب كقولهم فلان قصير أو يا قصير أو يا دميم أو يا كذا أعرج ونحوها، فهذا كله من الجهر بالسوء. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية، وهذه الآية من أجمع الآيات في الأخلاق، هذه الآية التي معنا الآن هي من أجمع الآيات في القرآن الكريم في الأخلاق، كما في قوله سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه آية جامعة في الأخلاق. أيضا هذه الآية: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. ولذلك ينبغي على المؤمن أن ينزه لسانه، لأن هذه الآية خاصة باللسان، لأنه هو الذي يتكلم به المرء. فالله يقول أنه لا يحب الجهر بالسوء من القول مطلقا، ثم استثنى استثناء ضيقا فقال: إلا من ظلم. إلا من ظلم، إلا من ظلم، فيجوز له في حدود ضيقة أن يجهر بالسوء من القول. ما هو هذا الجهر؟ قال: هو التظلم والشكوى ممن ظلمه. لكن هل هذه الشكوى والتظلم مطلق؟ قالوا: لا، في حدود، فلا يتجاوز ولا لا يعني يظلم هذا الذي ظلمه فيقول فيه ما ليس فيه، أو يبالغ في الشكوى فيشتكي إلى من لا ينصفه. لأنه شو الفائدة أنك تشتكي في المجامع الناس أو في وسائل التواصل وغيرها وهم لا يستطيعون أن ينصفوك، ولكن تشتكي عند من يستطيع أن ينصفك، فتشتكي عند القاضي، تشتكي عند الوالي أو نحو ذلك. ولذلك العلماء استثنوا من الغيبة هذه الصورة، وقالوا: إن الذي يشتكي ممن ظلمه ليس بمغتاب. ولذلك يقول: القدح ليس بغيبة في ستة كما هو معروف، ثم قال: متظلم. فالمتظلم عندما يشكو ممن ظلمه فالله قد أذن له بهذه الآية عندما قال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يعني فله أن يشتكي من ظالمه على من ينصفه دون زيادة ودون تجني ودون مبالغة. قال: إلا جهر من ظلم بالدعاء على الظالم والتظلم منه. ثم ذكر البيضاوي سبب نزول هذه الآية، وهذا السبب قد ذكره ابن جرير الطبري وذكره عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه مرسلا، وهو أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ضاف قوما فلم يضيفوه فلم يطعموه فاشتكاهم فعوتب عليه فنزلت. يعني ذهب ضيفا إلى قوم فلم يطعموه ولم يقوموا بواجب ضيافته، فاعتبر هذا ظلما فاشتكى منهم وقال: إن بني فلان لم يطعموني، واتهمهم بالبخل، فعوتب من بعض الصحابة على شكواه من هؤلاء، فنزلت هذه الآية. في الآية قراءة أخرى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. إلا من ظلم. البيضاوي وجه هذه القراءة، وتذكرون يعني هذه المسألة عند البيضاوي ظاهرة، وهي توجيهه للقراءات، أنه يذكر القراءات ويذكر توجيه القراءة، يعني معنى القراءة على القراءة الأخرى. قال: وقرئ من ظلم على البناء للفاعل، فيكون الاستثناء منقطعا، أي ولكن الظالم يفعل ما لا يحبه الله. الاستثناء المنقطع مر معنا كثيرا، وهذه المسألة من المسائل المهمة التي ينبغي على طالب العلم أن يتقنها، باب الاستثناء. الاستثناء دائما، أو الأصل في الاستثناء، أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. فتقول: خرج الطلاب إلا عليا، ودخل الطلاب إلا محمدا، ويكون استثناء متصلا منصوبا. لكن الاستثناء المنقطع أو المفرغ، يسمونه المفرغ ويسمونه منقطع حسب اختلاف مدارس النحو. تعرفون أن مدارس النحو فيه البصريين والكوفيين، فالبصريون يستخدمون مصطلحات فيقولون استثناء منفرغ، والبصريون يقولون استثناء منقطع. ماذا يقصدون بالاستثناء المفرغ أو المنقطع؟ قالوا: هو أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، مثل قول الشاعر، وهذا موجود في كتب النحو مشهور جدا: في بلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. فاليعافير وهي نوع من الدواب، والعيس كذلك، ليست من الإنس، ليست بشر، لكنه استثناها فقال: في بلدة ليس بها أنيس، ليس بها بشر، إلا اليعافير وإلا العيس، فقال: هذا استثناء منقطع. فكذلك هنا على قوله: إلا من ظلم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فيكون معنى الكلام لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ثم تقف إلا من ظلم، فهو عاص لله سبحانه وتعالى بجهره بالسوء ولا يستجيب لأوامر الله. فكأن قد يقول قائل طيب الظالم الذي يجهر، فيقول الله هذا خارج عن الطاعة، ظالم لنفسه بجهره بالسوء. فهذا هو معنى القراءة على قراءة من ظلم. ثم ختم الله الآية فقال وكان الله سميعا عليما. لماذا؟ لأن الأمر الذي أمر به ونهى عنه يتعلق بالقول، وهو لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فالله سبحانه وتعالى ختم الآية بصفتين تتناسب مع هذا النهي، فقال وكان الله سميعا لجهر من يجهر لكلام المظلوم، عليما بالظالم الحقيقي. طيب
قال رحمه الله إن تبدوا خيرا طاعة وبرا أو تخفوه أو تفعلوه سرا أو تعفوا عن سوء لكم المؤاخذة عليه، وهو المقصود. وذكر إبداء الخير وإخفائه تشبيب له، ولذلك رتب عليه قوله فإن الله كان عفوا قديرا، أي يكثر العفو عن الوصاة مع كمال قدرته على الانتقام، فأنتم أولى بذلك، وهو حث للمظلوم على العفو بعدما رخص له في الانتظار يا شيخنا صح؟
في الانتظار؟ نعم.
وهو حث للمظلوم على العفو بعدما رخص له في الانتظار حملا على مكارم الأخلاق.
هو في الانتظار مكتوبة، لكن يبدو أن الانتصار أولى. صدقت، نعم، السياق أولى. يقول الله سبحانه وتعالى، هو إكمال الآية التي قبلها، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. يقول إن تبدوا خيرا، وإن تبدوا خيرا الخير هنا يعني كلمة عامة تطلق على كل ما يدخل تحتها من الطاعة والبر والمعروف والصدقة وغيرها، فكل هذا إظهاره من إظهار الخير ومن إبداء الخير. أو تخفوه أو تفعلوه سرا أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. تذكرون مرة معنا في سورة البقرة في قوله سبحانه إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فهذه قاعدة في الأخلاق في الإسلام، قضية إبداء الصدقة أو المعروف أو الخير أو البر أو إخفاءها، وأن الله سبحانه وتعالى قد رخص للمؤمن أن يظهر ذلك أو أن يخفيه، وحثه على الإخفاء لأن الإخفاء أدعى للإخلاص. ولكن أيضا قد يكون الإظهار فيه مصلحة، كأن يكون الإنسان قدوة يقتدي به الناس، فإذا أظهر المعروف والصدقة والبر اقتدى به الناس، فيكون في إظهاره خير. كما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه وفد من بني عبد القيس مجتاب النمار، فرؤي وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر لما رأى من رثاثة أحوالهم وفقرهم وحاجتهم، فدعا الصحابة رضي الله عنهم إلى الصدقة، أنفق رجل من درهمه أنفق رجل من ديناره، فجاء أحد الصحابة رضي الله عنهم بكيس تعجز عنه يده يحمله مملوء بالمال، فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. لأنه جاء بخير وأظهره أمام الناس، لكنه كان فيه تحفيز لبقية الصحابة للدفع وللتصدق وكذلك. فإذا الإظهار في بعض المواضع قد يكون أفضل من الإضمار، وبعض المواضع إخفاء الصدقة وإخفاء المعروف وإخفاء البر أفضل، إما جبرا لخاطر الذي دفع له المال أو التصدق عليه، لأن في إظهار الإحسان إلى بعض الناس إساءة له أيضا وكسر لنفسه. كان تتصدق على رجل مثلا ثم تمن عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. تروح تتصدق على واحد ثم قدام الناس تقول ها كيف الغسالة اللي تصدقت بها عليك أو البيت أو كذا، فأنت بطريقة مباشرة وغير مباشرة تمن عليه. وهذا المن يعني صعب على نفوس الأحرار ونفوس الناس، وفيه إهانة لهم. فإذا مسألة إظهار المعروف أو الصدقة أو الإحسان أو إخفاؤه، الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن في أكثر من موضع، رخص للمؤمن أن يظهر وأن يخفي، وأنه مأجور على كل حال. لكنه في سورة البقرة قال: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. هنا يقول: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فذكر ثلاثة أشياء: إبداء الخير، إخفاؤه، العفو عن السوء. والعفو عن السوء يدخل فيه العفو مطلقا عن كل، لأنك لا تعفو إلا عن من أساء إليك، والإساءة تتفاوت، قد يكون أساء إليك بلفظ أو أساء إليك بفعل أو أساء إليك بشيء قليل أو كثير، لكن الله سبحانه وتعالى أدخلها كلها تحت هذه الآية: أو تعفو عن سوء. فجعله نكرة، والنكرة هنا فائدتها العموم، يعني أي سوء، فإن الله كان عفوا قديرا. وهذه الخاتمة في هذه الآية هي دليل على المثل المشهور عند العرب الذي يقول: العفو عند المقدرة. العفو عند المقدرة، معنى المثل أن العفو الحقيقي الذي يستحق أن يسمى عفوا هو العفو عند المقدرة، أما العفو قبل المقدرة فلا يسمى عفوا، لأنه قد يكون عن عجز، كما في قصة الثعلب الذي أراد أن يسرق العنب فلما عجز فقال: الحمد لله الذي لم يجعل لنا في الحرام نصيبا. فهو قد ترك العنب ليس تورعا وإنما عجزا. فكذلك الذي يعفو عجزا فلا يسمى عفوا، وإنما الذي يعفو عن مقدرة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقريش مثلا يوم فتح مكة عندما قدر عليهم عليه الصلاة والسلام، ثم لما وقف عليه الصلاة والسلام خطيبا قال: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فعفى عنهم عليه الصلاة والسلام، وهو أقدر ما يكون على الانتقام منهم. هذه الآية هي أصل في هذا الباب، في العفو عن الانتقام والعفو عند القدرة عليه، وأن هذا من مكارم الأخلاق ومما أمرنا الله به. وهذا يصدق أيها الإخوة الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالعرب قبل الإسلام كان لديهم كثير من الأخلاق الحميدة كثيرة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الإسلام ورسخ هذه الأخلاق ونهى عن بعض الأخلاق التي لم تكن كذلك. فالله هنا يقول: أو تعفو عن سوء. يقول البيضاوي: أو تعفو عن سوء لكم المؤاخذة عليه، وهو المقصود. وذكر إبداء الخير وإخفائه تشبيب له، ولذلك رتب عليه قوله: فإن الله كان عفوا قديرا، أي يكثر العفو عن العصاة مع كمال قدرته على الانتقام، فأنتم أولى بذلك. وهو حث للمظلوم على العفو بعدما رخص له في الانتصار حملا على مكارم الأخلاق. ما أجمل هذا الكلام. إذن هذه الآية على صغرها أيها الأحباب هي تحث على العفو وعلى التنازل، وهذه مسألة لا يكاد يخلو منها أحد منا، لا يكاد يوجد أحد منا يا شباب إلا ويمر عليه مواقف يظلم فيها، سواء كان هذا الظلم الذي يظلمه قليلا أو كثيرا، إما أن يظلم في عرضه أو يظلم في ماله أو يظلم في وظيفته أو يظلم في أي شأن من شؤون حياته. فالله سبحانه وتعالى قد وضع لنا هذه القاعدة، قاعدة العفو، وأن العفو هو خلق رفيع وهو خلق المؤمنين. ولذلك لاحظوا هنا عندما قال: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، ولم يقل: فلكم الأجر عند الله، فلكم الدرجات العلى، لا، فكأنه يقول: إن تفعلوا، إن تبدوا خيرا أو تخفوا أو تعفوا عن سوء فإن من أعظم صفات الله أنه عفو قدير. فاقتدوا بهذا العفو وبهذه القدرة. ولذلك هناك مسألة من مسائل العقيدة، وهي هل يجوز الاقتداء بالله وبصفات الله؟ والتفصيل فيها أن يقال أن هناك صفات من صفات الله سبحانه وتعالى يمكن للمسلم أن يقتدي به وأن يتصف به، مثل العفو والرحمة والمسامحة. لكن هناك طبعا فرق بين عفو الله سبحانه وتعالى وعفو العباد، لكن عفو المسلم وعفو العبد بحسب ما يليق به، وأما عفو الله سبحانه وتعالى ورحمة الله وقدرة الله فعلى ما يليق به سبحانه وتعالى. إلا أنه الله سبحانه وتعالى ذكره هنا أن الله عفو قدير إشارة وتشبيب وتحضيض للمؤمن أن يعفو عند قدرته على غيره، وأن يسامح، وأن هذه صفة من أعظم الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم وأن يقدر عليها. وعلى كل حال فإنه لا يعفو إلا الأقوياء، الضعفاء ينتقمون ويستغلون الفرص، هذا الضعيف. أما القوي والكبير فإنه يعفو ويسامح حتى عمن ظلمه. ولذلك دائما الذي يعفو ويسامح هذا مؤشر ودليل على قوته وقوة شخصيته وقدرته وإيمانه بالله سبحانه وتعالى. ولذلك تلاحظون اليوم يقع كثير من الناس في القتل، ثم قليل من يعفو، لا يعفو إلا القليل، لكن هؤلاء القلة هم الذين استطاعوا أن يتصفوا بهذه الصفة التي ذكرها الله في هذه الآية. البيضاوي يقول هنا وذكر إبداء الخير وإخفائه تشبيب له، ولذلك رتب عليه قوله فإن الله كان عفوا قديرا. البيضاوي يريد أن يقول إن قول الله سبحانه وتعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوا أو تعفوا عن سوء، أن المقصود بالكلام هو العفو عن السوء. ليش؟ لأن الآية التي سبقت ماذا يقول الله فيها؟ يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. فكأنه قال قائل طيب إذا أحد أساء إلي بقول فما الموقف منه؟ فقال العفو هو أفضل موقف، فجاء به بعده. طيب لماذا قال إن تبدو خيرا أو تخفه؟ قال كأن إبداء الخير أو إخفاءه إشارة وتشبيب وتحضيض على العفو، لأن العفو هو صورة من صور إظهار الخير وإبداء الخير. فإن عفوت بشكل علني جزاك الله خير، وإن عفوت بشكل خاص وسري فجزاك الله خير. فإذا أو تعفو عن سوء هي تدخل تحت إبداء الخير وإخفاءه. ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم مكارم الأخلاق. وهذه الآية يا شباب إذا جمعت مع نظائرها في القرآن الكريم في موضوع الأخلاق في القرآن الكريم يجتمع لدينا دستور إن صح التعبير، يمكن أن نسميه دستور الأخلاق في القرآن الكريم، والذي كتب فيه الدكتور محمد عبد الله دراز كتابه الدكتوراه دستور الأخلاق في القرآن الكريم، وأن القرآن الكريم قد جاء فوضع أصول الأخلاق وقواعدها في القرآن الكريم. من أمثلة هذه الآية، هذه الآية على وجازتها تتحدث عن موضوع كبير جدا وهو يتعلق بالأخلاق والتعامل بين الناس فيما بينهم. طيب تفضل يا شيخ أحمد.
قال رحمه الله إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله بأن يؤمنوا بالله ويكفروا برسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، نؤمن ببعض الأنبياء ونكفر ببعضهم، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا طريقا وسطا بين الإيمان والكفر ولا واسطة، إذ الحق لا يختلف، فإن الإيمان بالله سبحانه وتعالى لا يتم إلا بالإيمان برسله وتصديقهم فيما بلغوا عنه تفصيلا أو إجمالا، فالكافر ببعض ذلك كالكافر بالكل في الضلال، كما قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. أولئك هم الكافرون هم الكاملون في الكفر، لا عبرة بإيمانهم هذا، حق مصدر مؤكد لغيره أو صفة لمصدر الكافرين، بمعنى هم الذين كفروا كفرا حقا أي يقينا محققا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا.
كمل الآية اللي بعدها.
والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أضدادهم ومقابلوهم، وإنما دخل بين على أحد وهو يقتضي متعددا لعمومه من حيث إنه وقع في سياق النفي. أولئك سوف يؤتيهم أجورهم الموعودة لهم، وتصديره بسوف لتأكيد الوعيد والدلالة على أنه كائن لا محالة وإن تأخر. وقرأ حفص عن عاصم وقالون عن يعقوب بالياء على تلوين الخطاب، وكان الله غفورا لما فرط منهم رحيما عليهم بتضعيف حسناتهم.
نعم، الحديث الآن أيها الإخوة عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام، وأنه متلازم، فلا يمكن أن يقول أحد أنني أؤمن بالله وبالأنبياء جميعا إلا يونس أنا لا أؤمن به، فإن هذا كفر، هذا كفر، ولا يجوز أن تؤمن ببعض الرسل وأن تكفر ببعض. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، يعني في الإيمان يقول نؤمن بالله وأما الرسل نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. إذن الإيمان الصادق والكامل هو الإيمان بالأنبياء جميعا. طيب، ما المقصود بالإيمان بالأنبياء جميعا؟ نقول نحن نؤمن بكل الأنبياء الذين ذكرهم الله في القرآن الكريم وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية. القرآن الكريم ذكر الله فيه 25 نبي بشكل مفصل، صح؟ ذكر موسى وعيسى وإبراهيم وإلياس وذا الكفل وهود وصالح ونوح، 25. طيب، ونحن نعرف أن الأنبياء أكثر من ذلك، هم أكثر تقريبا أكثر من 300 نبي، فنحن نؤمن بهم إجمالا بإجمالا، لكن التفصيل نؤمن بموسى وعيسى ومحمد والقصص التي ذكرت عنهم كلها نؤمن بها. هذا معنى قول البيضاوي هنا بشكل مجمل ومفصل، يعني إجمالا وتفصيلا، يعني الذين فصل الله لنا قصصهم نؤمن بها، والذين أجملهم نؤمن بهم. وكفرنا بواحد من هؤلاء كفر بالبقية. ولذلك شوفوا مثلا اليهود يقولون نحن نؤمن بموسى وإبراهيم لكن نكفر بعيسى ومحمد، والنصارى يقولون نحن نؤمن بموسى وعيسى ولكن نكفر بمحمد، المسلمون يقولون نحن نؤمن بمحمد وبعيسى ولذلك المؤمنون والمسلمون هم أولى الناس بالأنبياء، ولذلك قال الله إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. قال أولئك هم الكافرون حقا، وقوله هنا ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، يعني طريقا وسطا بين الإيمان والكفر، ولكن لا يوجد واسطة. تذكرون في أول سورة البقرة عندما ذكر الله ثلاثة أصناف، ذكر المؤمنين الذين آمنوا بالله ظاهرا وباطنا، وذكر الكافرين الذين كفروا بالله ظاهرا وباطنا، وفي الوسط المنافقون الذين يؤمنون بالله ظاهرا ويكفرون باطنا. هل هؤلاء قسم ثالث؟ قالوا لا، هذا الكفار. المنافقون يحسبون مع الكفار، ولذلك تذكرون في الآية في سورة النساء عندما تحدث الله بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين لآخره، ثم قال في آخر الآيات إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فعقوبتهم أشد من عقوبة الكافر الذي يظهر كفره لأنه منافق. فإذا هؤلاء يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، وما فيه طريق ثالث، إما الإيمان بهم جميعا أو الكفر بواحد منهم هو كالكفر بهم جميعا، وهذه مسألة عقدية. لذلك الله سبحانه وتعالى يعني ذكر قال فماذا بعد الحق إلا الضلال. قوله أولئك هم الكافرون حقا، يعني هم الكافرون الذين يستحقون أن يتصفوا بصفة الكفر. وقوله حقا هنا هو مصدر مؤكد لغيره، يعني كفرا حقيقيا. واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. تذكرون هنا الختام مر معنا أكثر من مرة أن الله سبحانه وتعالى يعلق الثواب بالصفة أو يعلق العقاب بالصفة، مثل قوله سبحانه وتعالى إن الأبرار لفي نعيم. لماذا؟ بسبب برهم، يعني النعيم الذي هم فيه بسبب البر الذي يعملونه. إن الأبرار لفي نعيم، إذن يزيد نعيمهم بزيادة إيش؟ البر. كل ما زاد برهم زاد نعيمهم. وإن الفجار لفي جحيم، فجحيم الذي هم فيه بسبب فجورهم، فكلما زاد فجورهم زاد العذاب لهم. كذلك هنا يقول أولئك هم الكافرون حقا، ولم يقل واعتدنا لهم عذابا مهينا، لا، قال واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. لماذا هذا العذاب المهين؟ بسبب الكفر، فكلما زاد الكفر زاد الإهانة وزاد العذاب. ثم قال والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. وفي قراءة أولئك سوف نؤتيهم أجورهم، وفي قراءة حفص أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. لاحظوا هنا في تذكرون في سورة البقرة في قوله سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وذكرنا في هذه الآية أنه لا يجوز المفاضلة بين الأنبياء، ولا يجوز أن تقول موسى خير من يونس ويونس خير من إبراهيم، لا، وإنما هذا حق خاص لله سبحانه وتعالى، فيقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس ابن متى، مع أنه عليه الصلاة والسلام يقول أنا سيد ولد آدم وأنا أول شافع وأول مشفع وأنا أول من تنشق عنه الأرض، صح، وهذا كله مدح، لكن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاص بالله سبحانه وتعالى. أما نحن لا يجوز لنا أن نفاضل بين الأنبياء ولا نفرق بين أحد منهم كما قال في هذه الآية، وكما قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وهذه المسألة من المسائل التي وقع فيها اليهود والنصارى، ففرقوا بين الرسل ووقعوا في بعضهم وشتموهم ووقعوا في أعراضهم ومجدوا بعضهم. فالله سبحانه وتعالى يقول الذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، يعني من الرسل، أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما، لمن وقع في ذلك وفرط في هذا. طيب،
قال رحمه الله يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء نزلت في أحبار اليهود، قالوا إن كنت صادقا فأتنا بكتاب من السماء جملة كما أتى به موسى عليه السلام، وقيل كتابا محررا بخط سماوي على ألواح كما كانت التوراة، أو كتابا نعاينه حين ينزل، أو كتابا إلينا بأعياننا بأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك جواب شرط مقدر، أي إن استكبرت ما سألوه منك فقد سألوا موسى عليه السلام أكبر منهم، وهذا السؤال وإن كان من آبائهم أسند إليهم لأنهم كانوا آخذين بمذهبهم تابعين لهديهم، والمعنى أن عرقهم راسخ في ذلك، وأن ما اقترحوه عليك ليس بأول جهالاتهم وخيالاتهم، فقالوا أرنا الله جهرة عيانا، أي أرناه نره جهرة أو مجاهرين معاينين له، فأخذتهم الصاعقة نار جاءت من قبل السماء فأهلكتهم بظلمهم بسبب ظلمهم، وهو تعنتهم وسؤالهم ما يستحيل في تلك الحال التي كانوا عليها، وذلك لا يقتضي امتناع الرؤية مطلقا. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، هذه الجناية الثانية التي اقترفها أيضا أوائلهم، والبينات المعجزات، ولا يجوز حملها على التوراة إذ لم تأتهم بعد، فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا تسلطا ظاهرا عليهم حين أمرهم بأن يقتلوا أنفسهم توبة عن اتخاذهم.
هنا يأتي الحديث عن اليهود، طبعا سورة النساء هي سورة مدنية. أهل الكتاب هنا اليهود، علماء اليهود، نزلت فيهم هذه الآية، وخاصة في علماء اليهود عندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن كنت صادقا بأنك نبي فأتنا بكتاب من السماء. جملة ينزل جملة، لماذا القرآن الكريم ينزل مفرق؟ وهذا قد ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان أيضا من قبل، حتى المشركين قد اعترضوا على هذا الأمر، فكانوا يقولون: لماذا ينزل القرآن مفرق؟ لماذا لا ينزل جملة واحدة؟ وقالوا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال الله: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فنزول القرآن الكريم مفرق على حسب الحوادث والوقائع أدعى لفهمه ودراسته وحفظه وتأثيره. هنا في قول أهل الكتاب: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، يعني يثبت أنك نبي، وكأن في هذا إشارة إلى أن الكتب السماوية السابقة قد نزلت جملة مثل التوراة. قالوا: إن كنت صادقا فأتنا بكتاب من السماء جملة كما أتى به موسى عليه الصلاة والسلام، وقيل كتابا محررا بخط سماوي على ألواح كما كانت التوراة، أو كتابا نعاينه حين ينزل إلى آخره. فالله سبحانه وتعالى يخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لا تستغرب من هذا السؤال عندما يسألونك أن ينزل عليهم كتاب من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرة. عندما سأل أجدادهم، طبعا الله سبحانه وتعالى يقول: فقد سألوا، ما هم بنفس الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين سألوا الله أو سألوا موسى، وإنما أجدادهم هم الذين سألوا موسى، لكن الله يحملهم تبعة ما فعله أجدادهم لأنهم يسيرون على نفس المنهج. ولذلك العبرة دائما في مثل هذا في المؤاخذات هي بالمنهج، وليست بكونك ابن أو حفيد لذلك الشخص. فمثلا عبد الله بن سلام مثلا يهودي، ابن يهودي، لكنه عندما أسلم فلا علاقة له بتاريخ جده ولا أجداده كونهم كانوا يهودا. ولذلك صفية رضي الله عنها بنت حيي بن أخطب هي ابنة حيي بن أخطب اليهودي زعيم اليهود، ولكنها لما تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت أصبحت صحابية، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أمهات المؤمنين. ولذلك ربما في بعض الأحيان كانت تعايرها عائشة رضي الله عنها بأنها يهودية، عندما يعني سألها النبي صلى الله عليه وسلم: كيف رأيت صفية؟ فقالت: يهودية، من الغيرة، يعني غيرة النساء، وإلا فهي ليست يهودية، هي كانت يهودية، أبوها يهودي لكن هي أسلمت، فلا علاقة لها بجدها ولا أبيها. كذلك هنا عندما قال: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، أي أجدادهم سألوا موسى أن يريهم الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة فماتوا جميعا، ثم بعثهم الله. طبعا كونك يعني سؤالهم أن يروا الله جهرة، سألوه على وجه التعنت، لأن موسى عليه الصلاة والسلام سأل نفس السؤال، لكنه سأله من باب الإيمان الطمأنينة، فالله سبحانه وتعالى قال: لن تراني، صح ولا لا؟ ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك. وش معنى الآيات؟ معناها أن البشر في الحياة الدنيا غير مؤهلين لرؤية الله سبحانه وتعالى، تركيبتنا وخلقتنا لا تؤهلنا أن نرى الله سبحانه وتعالى، لكن في الآخرة في الجنة الله سبحانه وتعالى يخلق المؤمنين خلقا آخر يستطيعون أن يتحملوا رؤية الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. ولذلك البيضاوي، مع أن البيضاوي أشعري والأشاعرة ينكرون رؤية الله، إلا أنه يقول هنا كلمة جميلة، قال: فإن ذلك لا يقتضي، نعم، قال: وسؤالهم ما يستحيل في تلك الحال التي كانوا عليها، وذلك لا يقتضي امتناع الرؤية مطلقا، يعني عقلا، عقلا قدرته، عدم قدرتهم على رؤية الله في الدنيا لا يعني أنهم لن يروا الله سبحانه وتعالى مطلقا، قد الله سبحانه وتعالى يخلقهم خلقا آخر في الآخرة فيرون ربهم. وهذا كلام جميل من البيضاوي. فإذن فقالوا: أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، لأن سؤالهم كان بسبب التعنت وعدم الرغبة في الإيمان. أما موسى عليه الصلاة والسلام لما سأل ذلك فلم يعاقبه بهذا العقاب. قال: ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك. يعني يقول أجدادهم أيضا قد عبدوا العجل بعد أن ظهرت لهم البينات الواضحة على نبوة موسى عليه الصلاة والسلام، لكن يقول هنا: هذه البينات ليس منها التوراة. البيضاوي يقول ذلك، قال: والبينات المعجزات ولا يجوز حملها على التوراة إذ لم تأتهم بعد. وهذه لفتة جميلة من البيضاوي استخدم فيها علم التاريخ في التفسير. ليش؟ لأن هذه القصة التي وقعت لبني إسرائيل عندما خرجوا من هربوا من فرعون ودخلوا إلى صحراء، إلى صحراء التي هربوا إليها، قيل أنها صحراء سيناء أو غيرها. فعندما وصلوا إلى تلك الصحراء كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم، قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. طيب، نحن الآن نفر من الشرك ونفر من عبادة غير الله، وبعد أن أنجاكم الله، فقوله من بعد ما جاءتهم البينات، من أول البينات هي عبورهم للبحر وانشقاق البحر لهم ولموسى ومن معه، ونجاتهم من فرعون وإهلاك فرعون، هذه آيات عظيمة. لكن التوراة لم تنزل على موسى إلا بعد أن عبر وبعد أن استقر في الصحراء، ثم ذهب في ميقات ربه 40 ليلة الذي ذكره الله في سورة الأعراف، فنزلت عليه التوراة في تلك الليلة، في تلك المدة. فالبيضاوي هنا يقول: ليس من البينات التوراة، لأنها وقعت أو نزلت عليهم بعد هذا التاريخ. قال: فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا، أي تسلطا ظاهرا عليهم حين أمرهم بأن يقتلوا أنفسهم توبة عن اتخاذهم العجل، كما في سورة البقرة. نعم، فتوبوا فاقتلوا أنفسكم. طيب، تفضل.
قال رحمه الله: فبما نقضهم ميثاقهم.
ورفعنا فوقهم الطور، قرأتها؟
ورفعنا،
قرأتها؟
لا ما قرأتها شيء. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، بسبب ميثاقهم ليقبلوه، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا على لسان موسى والطور مطل عليهم، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت على لسان داود عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أن يراد على لسان موسى حين ظلل الجبل عليهم، حين ظلل الجبل عليهم، فإنه شرع السبت، ولكن كان الاعتداء فيه والمسخ به في زمن داود عليه الصلاة والسلام. وقرأ ورش عن نافع: لا تعدوا، على أن أصله لا تعتدوا، فأدغمت التاء في الدال. وقرأ قالون بإخفاء حركة العين وتشديد الدال والنص عنه بالإسكان. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا على ذلك، وهو قولهم سمعنا وأطعنا.
نعم، يعني لاحظوا الآن أنه سوف يعدد على اليهود ذنوبهم والمعاصي التي وقعوا فيها في زمن موسى عليه الصلاة والسلام، ثم ما بعده في زمن موسى، ثم زمن داود وسليمان وغيرهم من الأنبياء. فيقول الله: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، رفعنا فوق أجدادهم وليس فوق هؤلاء الذين تخاطبهم يا محمد، رفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، بسبب ميثاقهم ليقبلوه. وش قصة الطور هذه؟ ذكرها الله في سورة الأعراف في قوله سبحانه وتعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم، نطقنا حتى النطق في اللغة العربية هو السحب بقوة أو الشد بقوة، فنطق الجبل هو رفعه كما أمر الله جبريل، فرفع الجبل جبل الطور فوق رؤوس اليهود أتباع موسى لأنهم رفضوا أن ينصاعوا ويستجيبوا لأوامر موسى، فقال الله وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، والظلة يعني السحابة التي تظللهم، وظنوا أنه واقع بهم فاستجابوا، فلما ذهب رجعوا إلى تكذيبهم. فاليهود يعني يضرب بهم المثل في التكذيب وفي الكذب على الأنبياء وفي العودة عن الوعود وفي نقض العهود. واليهود في القرآن الكريم سبحان الله يعني ذكر الله عنهم نقض العهود، نقض العهود عند اليهود أسهل من شرب الماء، لا عهد لهم ولا ذمة، وقد ذكر الله هذا في القرآن نقضهم للعهود فيما بينهم مع غيرهم، ويتقربون إلى الله بنقض العهود مع غيرهم طبعا. فقوله ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، والطور وش هو الطور يا شباب؟ الطور في اللغة هو الجبل العظيم الطور، وفي القرآن الكريم قد ذكر الطور في مواضع، منها قصة موسى عليه الصلاة والسلام في أنه نزل عليه الوحي في هذا الجبل في الطور، والطور وكتاب مسطور وفي وغيرها من الآيات. قال وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا على لسان موسى، قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا يعني ادخلوا إلى الأرض المقدسة صح، وأن الله سبحانه وتعالى قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، والسبت أيضا قصته ذكرها الله في سورة الأعراف، لذلك سورة الأعراف من السور التي فصلت قصة بني إسرائيل مع موسى في قوله سبحانه وتعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، حاضرة البحر يعني مدينة إيش ساحلية، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، يوم السبت تجي السمك في متناول اليد شرعا يعني فوق الموية. نعم لا في سورة شو اسمها سورة نعم في سورة الأعراف يقول واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، يعني يوم الأحد ما في سمك، يوم الجمعة ما في سمك، يوم ما في إلا يوم السبت، وهو اليوم الوحيد اللي ممنوع فيه الصيد ابتلاء من الله، فجاءوا بحيلة قالوا نحن لن نصيد يوم السبت، يوم الجمعة نضع الشبكة، يوم السبت تخش فيها السمك، يوم الأحد نسحب الشبكة خلاص. هذه حيلة، هذه قصة أصحاب السبت، ولذلك الله قال هنا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت على لسان داود عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أن يراد على لسان موسى حين ظلل الجبل عليهم، فإنه شرع السبت ولكن كان الاعتداء فيه والمسخ به في زمن داود عليه الصلاة والسلام. طبعا هذه قصص من القصص الإسرائيلية في متى وقعت قصة أصحاب السبت، هل وقعت في عهد موسى أو في عهد من بعده من الأنبياء، والصحيح أنها وقعت في عهد داود عليه الصلاة والسلام، لكن النهي عنها من أيام موسى فالتزموا في عهد موسى وفي من بعده، حتى جاء عصر داود جاتهم الفكرة الإبداعية هذه لنقض هذا العهد، فيعني كان ما كان منهم. قال الله سبحانه وتعالى يعني أنه مسخهم قردة وخنازير كل من صنع ذلك. ذكر البيضاوي هنا قراءة ورش عن نافع في قوله وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، هذه قراءة حفص، تعدوا من الاعتداء والعدوان، قراءة ورش لا تعدوا، وقراءة قالون بإشمام العين أو في اختلاسها لا تعدوا، وهي كلها مأخوذة من الاعتداء والعدوان والصيد في يوم السبت بحيل إسرائيلية يهودية خاطئة. قال وأخذنا منهم ميثاقا غليظا على ذلك، وهو قولهم سمعنا وأطعنا على لسان إبراهيم موسى وعلى لسان داود، ولكنهم بالرغم من ذلك خالفوا أوامر الله ونقضوا ميثاقهم. فقال الله في الآية التي بعدها فبما نقضهم ميثاقهم، أيوة تفضل.
قال رحمه الله فبما نقضهم ميثاقهم أي فخالفوا ونقضوا، ففعلنا بهم ما فعلنا بنقضهم، وما مزيدة للتأكيد، والياء متعلقة بالفعل المحذوف، ويجوز أن تتعلق بحرمنا عليهم طيبات، فيكون التحريم بسبب النقض، وما عطف عليه إلى قوله فبظلم لا بما دل عليه قوله بل طبع الله عليها، مثل لا يؤمنون، لأنه رد لقولهم قلوبنا غلف، فيكون من صلة، وقولهم المعطوف على المجرور فلا يعمل في جاره، وكفرهم بآيات الله بالقرآن أو بما جاء في كتابهم، وقتلهم الأنبياء بغير حق، وقولهم قلوبنا غلف أوعية للعلوم أو في أكنة مما تدعون إليه، بل طبع الله عليها بكفرهم فجعلها محجوبة عن العلم أو خذلها ومنعها التوفيق للتدبر في الآيات والتذكر في المواعظ، فلا يؤمنون إلا قليلا منهم كعبد الله بن سلام، أو إيمانا قليلا إذ لا عبرة به لنقصانه.
نعم، قال الله سبحانه وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق، وقولهم قلوبنا غلف، يعني بكل هذه المعاصي والذنوب التي اقترفوها طبع الله على قلوبهم بكفرها، فقال فبما نقضهم ميثاقهم، معنى الآية بنقضهم ميثاقهم. طيب لماذا قال فبما نقضهم؟ قالوا الماء هنا للتأكيد، للتأكيد، يعني أنهم كانوا يعني مصرين على نقضهم لهذه العهود نقضا شديدا. قال فبما نقضهم ميثاقهم، وما مزيدة للتأكيد، والياء متعلقة بالفعل المحذوف، أو المقصود الباء، الباء وليس الياء، مكتوب في الكتاب والياء متعلقة بالفعل المحذوف، والمقصود الباء هنا، قوله بما متعلقة بالفعل المحذوف. قال بل طبع الله عليها بكفرهم، والطبع مر علينا في أكثر من آية في الآيات السابقة أن الطبع هو الختم على القلوب، بمعنى أنه لا يدخلها الهدى، طبع عليها بمعنى أغلقها فلا يدخلها الهدى ولا يدخلها الإيمان. طيب لماذا طبع الله عليها؟ قال بكفرهم. ولذلك دائما يا شباب المعاصي هي عقوبة، وهي أيضا عقوبتها الاستمرار فيها، فالله سبحانه وتعالى يحول بين الإنسان وبين التوبة والعياذ بالله، كما قال الله سبحانه وتعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون، قالوا التوبة لأنها هي التي يشتهونها في هذه الساعة، يتوبون إلى الله، بدليل أنهم عندما يعني قال الله سبحانه وتعالى في عن المنافقين قالوا ربنا أرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أرجعنا نعمل صالحا، والله سبحانه وتعالى قد يعني قطع هذا الأمل وهذا الرجاء. قال وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، يعني كل هذه الذنوب التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، شوفوا نقض الميثاق قدمه على الكفر، أصلا الكفر هو نقض للميثاق، فالكفر هو نوع من نقض الميثاق، لكنه قدم نقض الميثاق في صفات اليهود هنا إشارة إلى أنه من الصفات البارزة في أخلاق اليهود. فبما نقضهم ميثاقهم، وميثاقهم هنا هو جنس المقصود به المواثيق كلها التي أخذوها، ميثاق الذي أخذه عليهم موسى، الإيمان، الميثاق يوم السبت، الميثاق في قتل عدم قتل الأنبياء، مواثيق كثيرة، فالميثاق هنا اسم جنس، يعني فبما نقضهم مواثيقهم، هذا الذنب الأول. قال وكفرهم بآيات الله، وبنو إسرائيل قد أنزل الله عليهم آيات كثيرة، وكثرة الآيات التي تنزل على أمة من الأمم ليست دليل على فضلها، وإنما دليل على كفرها وشدة جحودها وتكذيبها، فلذلك تحتاج الكثير من الآيات، بخلاف الأمة المستجيبة المنقادة المصدقة فإنها لا تحتاج إلى الكثير من الآيات. قال وقتلهم الأنبياء بغير حق، هذا ذنب من الذنوب العظيمة التي ارتكبها بنو إسرائيل، كانوا يقتلون الأنبياء. طيب هل معنى الآية يا شباب وقتلهم الأنبياء بغير حق أن هناك قتل للأنبياء يأتي بحق؟ يعني مشكلة بني إسرائيل أنهم يقتلون الأنبياء بغير حق، طيب لو كانوا يقتلون الأنبياء بحق؟ أيوة، فإذا الوصف هنا يسمونه وصف كاشف وغير مقصود، يعني ليس معنى الآية، يعني ليس مفهوم المخالفة مرادا، يعني ليس المقصود أن هناك قتل للأنبياء بحق ولكنهم هم كانوا يقتلونهم بغير حق. كل قتل للأنبياء فهو بغير حق. فإذا قوله وقتلهم الأنبياء بغير حق وصف يكشف حالتهم التي كانوا عليها، وليس تبريرا بمعنى أن هناك قتل الأنبياء يكون بحق. قال وقولهم قلوبنا غلف، أيضا هذا من ذنوبهم التي كانوا يصرون عليها، وهي الإصرار على الكفر والإصرار على التكذيب. وإذا قيل لهم اتقوا الله قالوا قلوبنا في أكنة، قلوبنا غلف، هو نفس المعنى، قلوبنا في أكنة يعني في أغطية لا ينفذ إليها الهدى ولا ينفذ إليها النصح. غلف يعني مغلفة بأغلفة لا يصل إليها الهدى. كلما قيل لهم اتقوا الله قالوا قلوبنا غلف وفي أذاننا وقر، استهزاء وسخرية. قال الله سبحانه وتعالى بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وهذه الآية إشارة إلى أن الذين يدخلون في الإسلام من اليهود قليل فعلا، أو إن صح التعبير من أحبار اليهود قليل ممن يسلم منهم، لأنهم يعني كفروا على علم وعلى بينة. قال فلا يؤمنون إلا قليلا منهم كعبد الله بن سلام، أو إيمانا قليلا إذ لا عبرة بنقصان. قال فلا يؤمنون إلا قليلا تحتمل معنيين، يعني فلا يؤمنون إلا قليل منهم فقط من أحبارهم، بخلاف النصارى الذين يدخلون في الإسلام من النصارى كثيرون، أما من اليهود قليل. أو فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا لا عبرة به لما فيه من النقصان والتكذيب. طيب، ويستمر في تعديد يعني مساوئ اليهود ومعاصيهم. تفضل.
قال رحمه الله وبكفرهم بعيسى عليه الصلاة والسلام، وهو معطوف على بكفرهم لأنه من أسباب الطبع، أو على قوله فبما نقضهم، ويجوز أن يعطف مجموع هذا وما عطف عليه على مجموع ما قبله، ويكون تكرير ذكر الكفر إيذانا بتكرر كفرهم، فإنهم كفروا بموسى ثم بعيسى ثم بمحمد عليه الصلاة والسلام، وقولهم على مريم بهتانا عظيما يعني نسبتها إلى الزنا، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله أي بزعمه، ويحتمل أنهم قالوه استهزاء، ونظيره أن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، وأن يكون استئنافا من الله سبحانه وتعالى بمدحه أو وضعا للذكر الحسن مكان ذكرهم القبيح. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، روي أن رهطا من اليهود سبوه وأمه فدعا عليهم فمسخهم الله تعالى قردة وخنازير، فاجتمعت اليهود على قتله، فأخبره الله تعالى بأنه يرفعه إلى السماء، فقال لأصحابه أيكم يرضى أن يلقى عليه شبهي فيقتل ويصلب ويدخل الجنة؟ فقام رجل منهم فألقى الله عليه شبهه فقتل وصلب. وقيل كان رجلا ينافقه فخرج ليدل عليه فألقى الله عليه شبهه فأخذ وصلب وقتل. وقيل دخل طيتانوس اليهودي بيتا كان هو فيه فلم يجده وألقى الله عليه شبهه، فلما خرج ظن أنه عيسى فأخذ وصلب، وأمثال ذلك من الخوارق التي لا تستبعد في زمان النبوة، وإنما ذمهم الله سبحانه وتعالى بما دل عليه الكلام من جراءتهم على الله سبحانه وتعالى وقصدهم قتل نبيه المؤيد بالمعجزات الباهرة، وتبجحهم به لا بقولهم على حسب حسبانهم، وشبه مسند إلى الجار والمجرور كأنه قيل ولكن وقع لهم التشبيه بين عيسى والمقتول، أو في الأمر على قول من قال لم يقتل أحد ولكن أرجف بقتله فشاع بين الناس، أو إلى ضمير المقتول لدلالة أن إنا قتلنا على أن ثم قتيلا. وإن الذين اختلفوا فيه في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام فإنه لما وقعت تلك الواقعة اختلف الناس، فقال بعض اليهود إنه كان كاذبا فقتلناه حقا، وتردد آخرون فقال بعضهم إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا، وقال بعضهم الوجه وجه عيسى والبدن بدن صاحبنا، وقال من سمع منه أن الله سبحانه وتعالى يرفعني إلى السماء. أنه رفع إلى السماء، وقال قوم صلب الناسوت وصعد اللاهوت، لفي شك منه لفي تردد، والشك كما يطلق على ما لا يترجح أحد طرفيه يطلق على مطلق التردد وعلى ما يقابل العلم، ولذلك أكده بقوله ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، استثناء منقطع أي لكنهم يتبعون الظن. ويجوز أن يفسر الشك بالجهل والعلم بالاعتقاد الذي تسكن إليه النفس جزما كان أو غيره فيتصل الاستثناء، وما قتلوه يقينا قتلا يقينا كما زعموه بقولهم إنا قتلنا المسيح أو متيقنين، وقيل معناه ما علموه يقينا كقول الشاعر كذاك تخبر عنها العالمات بها وقد قتلت وقد قتلت بعلمي ذلكم يقينا، من قولهم قتلت الشيء علما ونحرته علما، إذا أردت قتلت الشيء علما أو نحرته علما إذا أردت أن تبالغ في علمك.
نعود أيها الإخوة إلى تفسير الآية في قوله سبحانه وتعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. لاحظوا أن هذا فيه سرد وتعداد لقبائح اليهود من أيام موسى وما بعد موسى عليه الصلاة والسلام، وكأنها جاءت المناسبة هنا عندما قال أحبار اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم استغرب من هذا السؤال، وهو النبي الذي أمي الذي لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام وما كان عنده معرفة بكل هذه التفاصيل، فجاءت المناسبة أن يسرد الله عليه هذه القصص التي وقعت من اليهود من أيام موسى عليه الصلاة والسلام حتى عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الكوارث والأخطاء والمصائب التي وقعوا فيها. والقرآن الكريم هو أفضل مصدر وأصدق مصدر لتاريخ بني إسرائيل، هذه معلومة تاريخية حقيقية فعلا، يعني الذين الدكتور محمد بيومي مهران رحمه الله سبق أن درسنا كتابه في نادي تفسير مرة للقراءة، وهو كتابه دراسات تاريخية في القرآن الكريم، وهذا كتاب قيم جدا، تكلم في المقدمة عن تاريخ بني إسرائيل وقال إن أفضل مصدر تاريخي لتاريخ بني إسرائيل هو القرآن الكريم، حيث إنه يصحح الكثير من الأخطاء الموجودة في التوراة وأيضا في كتب التي يتداولها المؤرخون الإسرائيليون، منها هذه القصة التي ذكرها الله هنا في قوله سبحانه وتعالى هنا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. بكفرهم بعيسى عليه الصلاة والسلام وهو معطوف على إلى آخره، وقولهم على مريم بهتانا عظيما اتهامهم مريم عليه الصلاة والسلام بالزنا، وهذه طبعا فرية اتهمها اليهود بها. ثم قوله وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوا ولكن شبه له، طبعا هذا تصحيح لكل تاريخ اليهود تاريخ النصارى الذي قام تاريخ النصارى عليه، لأن تاريخ الآن العقيدة النصرانية شعارها الصليب، صح؟ الصليب هذا وش قصته؟ أنهم صلبوا عيسى وهم صلبوا عيسى، فإذا الصليب باطل أصلا، قصة الصليب كلها باطلة وهم قائمون عليها وعقيدتهم قائمة عليها. طبعا عقيدة النصارى الحقيقية هي التوحيد، يعني موسى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام دعا إلى التوحيد ولم يدعو إلى الشرك، لكن بولس الذي جاء بعد عيسى بسنين طويلة حرف دين النصارى وكان يهوديا مجرما، تظاهر بأنه اعتنق النصرانية يسمونه شاؤول وهو بولس، تظاهر بأنه اعتنق النصرانية وحرفها وجاء فيها بعقيدة التثليث الشركية الكافرة هذه، وادعى بأن عيسى قد صلب وأنه قد قتل وأن الله سبحانه وتعالى قتل ابنه لكي يكفر به عن خطيئة البشر، فأصبحت عقيدة النصارى الموجودة حاليا مبنية على الثلاثي وهو الأب والابن وروح القدس، صح؟ وهي عقيدة باطلة وهذه الآية التي نقرأها الآن هي الآية التي تصحح وتضع الأمور في نصابها، وكانت الأمور قبلها غائمة، لا يوجد شيء يوثق ذلك ولا يوجد شيء ينفيه، حتى نزل قول الله تعالى: وقولهم، يعني ومن ذنوبهم التي استحقوا بها الطبع على قلوبهم وعذابهم والحكم بكفرهم قتلهم، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. هذه القصة يا شباب وقعت في عهد الدولة الرومانية البيزنطية، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام ما كانت له دولة، وكذلك موسى عليه الصلاة والسلام ما قامت لهم دولة، وإنما كانوا مشتتين مشردين، وخاصة عيسى عليه الصلاة والسلام وأتباعه كانوا يعيشون في ظل الدولة الرومانية البيزنطية، وكانت دولة وثنية، دولة وثنية، حتى جاء قسطنطين سنة 325 ميلادية فاعتنق النصرانية، ولكن اعتنق النصرانية على العقيدة التي كتبها شاول بولس، فرسخ لمفهوم الشرك في العقيدة النصرانية، وانتشرت في العالم بهذه الصورة الشركية، ولا تكاد تدخل كنيسة في العالم اليوم إلا وتجد فيها صورة صلب المسيح وصورة مريم عليها السلام في صور شركية غير صحيحة. وإلا فعيسى عليه الصلاة والسلام كما في سورة المائدة سيأتي معنا: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك إلى آخر الآيات. فهذا موقع، هذه الحقيقة التاريخية، لكن هم كذبوا على عيسى عليه الصلاة والسلام وزعموا أنهم قتلوه وصلبوه. الله في هذه الآية ينفي هذه القصة الكاذبة التي بنى عليها النصارى وبولس هذه العقيدة الشركية. فقوله: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. شوف كيف الله سمى عيسى ثلاثة أسماء، صح؟ المسيح، عيسى بن مريم، ووصفه بأنه رسول الله، أي بزعمهم، ويحتمل أنهم قالوه استهزاء. قال الله: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. طبعا هذه القصة لها طبعا تفاصيل في كتب في الإنجيل، أن عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه يعني كانوا محاربين من الدولة البيزنطية، وكان أكثر من يشي بهم ويحرض الدولة عليهم هم اليهود، ويتهمونهم بأنهم هراطقة وأنهم يعني يسعون إلى إفساد المجتمع، يتهمون عيسى ومن معه الحواريين. فعيسى عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم يعني كانوا يتعشى هو والذين معه، وما كانوا يعلمون أن هناك يعني نية مبيتة لقتله واغتياله، فلذلك يعني تعشوا عشاء يسمونه النصارى اليوم العشاء الأخير، ولهم فيه طبعا عندهم عيد اسمه عيد العشاء الأخير، يعتبرونه أن عيسى ومن معه في تلك الليلة تعشوا آخر عشاء ثم قتل بعده عيسى عليه الصلاة والسلام. فلما داهمه يعني جنود الدولة البيزنطية عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه، الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في الآية أنه رفع عيسى إليه، ولكن أحد الذين وشوا بعيسى ألقى الله عليه شبه عيسى، لما شافوه قالوا هذا عيسى 100%، فصلبوه وقتلوه هو، وظنوا أنهم قد قتلوا عيسى بن مريم، لكن وقعوا في شك من تلك الليلة، ناس يقولون ما هو عيسى وناس يقولون إلا عيسى، لأنه لم يكن الشبه 100%، وإنما كما قال البيضاوي هنا الجسم الوجه وجه عيسى والبدن بدن صاحبنا يعني الذي يعرفونه. فيقول هنا: روي أن رهطا من اليهود سبوه وأمه فدعا عليهم إلى آخره، فمسخهم الله تعالى قردة وخنازير فاجتمعت اليهود على قتله. طبعا هذه القصة لها تفاصيل في كتب التاريخ وفي كتب، لكن الخلاصة هنا. فأخبره الله تعالى بأنه يرفعه إلى السماء، وقال لأصحابه: أيكم يرضى أن يلقى عليه شبهي فيقتل ويصلب ويدخل الجنة؟ فقام رجل منهم فألقى الله عليه شبهه فقتل وصلب. وقيل كان رجلا ينافقه إلى آخره، فألقى الله عليه شبهه فأخذ وصلب وقتل. وقيل دخل طيطانوس اليهودي بيتا كان هو فيه فلم يجده، وألقى الله عليه شبهه، فلما خرج ظن أنه عيسى فأخذ وصلب. وأمثال ذلك من الخوارق لا تستبعد في زمان النبوة. يعني رفع موسى عليه الصلاة والسلام إلى الله سبحانه وتعالى لا شك هذه من المعجزات التي خص بها عيسى عليه الصلاة والسلام. ولذلك بقيت قضية قتل عيسى قضية شائكة في التاريخ النصراني إلى اليوم. لذلك الذي يقرأ منكم في كتب التاريخ أو في شروح الإنجيل يجد هذه المسألة مشكلة، مشكلة إلى أبعد مدى. الله في هذه الآية يضع الموضوع في نصابه، أن الله قد رفع عيسى عليه الصلاة والسلام إليه، وقد روى النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة أنه ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، في آخر الزمان ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام فيكسر الصليب. فمعنى ذلك أنه ليس راضيا عن هذه العقيدة النصرانية، ويكسر ويعني ويقتل الخنزير ويقتل الدجال ويصلي بصلاة المسلمين ويدين بدينهم دين محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعتبر عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بهذا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وواحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، يعني نفس الذين شاركوا في محاولة قتله هم في شك هل قتلوا ولا ما قتلوا، فضلا عن من جاء بعدهم من النصارى الذين ليس لديهم أدلة تثبت ذلك. قال: وما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. فهذه الآية تنفي قضية قتل عيسى أو صلب عيسى وهو الذي قامت عليه العقيدة النصرانية، وأن الصحيح أنه ما قتل عليه الصلاة والسلام وإنما رفعه الله إليه، وسوف ينزل في آخر الزمان كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح كما مر معنا. ثم قال البيضاوي هنا: وما قتلوه يقينا. وما قتلوه يقينا معنى الآية يعني ما قتلوه قطعا يقينا أنه لم يقتلوه. لكن البيضاوي ذكر قولا آخر، قال: قد يكون أن يفسر الشك هنا باليقين بالجهل فيتصل، فقوله وما قتلوه يقينا أي قتلا يقينا يعني قتلوه علما. ولذلك يعني هذا يعني أسلوب مجازي في اللغة العربية أن تقول قتلت هذه المسألة علما، يعني إيش؟ يعني علمتها علما مفصلا. ولذلك يقول الشاعر: إذا ما قتلت الشيء علما فقل به، إذا ما قتلت الشيء علما فقل به، ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله. فإن الذي يعني دائما يجيب في كل مسألة كما يقول: وأخطأ لا أدري أصيبت مقاتله. فذلك قتل الشيء علما هو العلم به اليقين، وقتل الماء أو عفوا قتل الخمر هو تخفيفها بالماء. إذا قالوا قتل فلان الخمر أي خففها بالماء، فكأنه يعني أضعفها. والقتل يطلق أيضا على إزهاق الروح، وهذا هو المقصود في هذه الآيات، وليس المقصود وما قتلوه يقينا يعني علموه علما يقينا كما قال البيضاوي هنا، وإن كان يأتي هذا في اللغة بهذا المعنى. واستشهد له بقول الشاعر: كذاك تخبر عنها العالمات بها، وقد قتلت بعلمي ذاك يقينا، من قولهم قتلت الشيء علما ونحرته علما، إذا أردت أن تبالغ في شدة علمك به. طيب كمل يا أحمد. بل رفعه الله إليه.
قال رحمه الله: بل رفعه الله إليه، وإنكار لقتله وإثبات لرفعه. وكان الله عزيزا لا يغلب على ما يريده، حكيما فيما دبره لعيسى عليه الصلاة والسلام. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي وما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به. فقوله ليؤمنن به جملة قسمية، وقعت صفة لأحد ويعود إليه الضمير الثاني، والأول لعيسى عليه الصلاة والسلام. والمعنى ما من اليهود والنصارى أحد إلا ليؤمنن بأن عيسى عبد الله ورسوله قبل أن يموت، ولو حين أن تزهق روحه ولا ينفعه إيمانه. ويؤيد ذلك أنه قرئ إلا ليؤمنن به قبل موته، قبل موتهم بضم النون، لأن أحدا في معنى الجمع. وهذا كالوعيد لهم والتحريض على معاجلة الإيمان به قبل أن يضطروا إليه ولم ينفعهم إيمانهم. وقيل الضميران لعيسى عليه أفضل الصلاة والسلام، والمعنى أنه إذا نزل من السماء آمن به أهل الملل جميعا. روي أنه عليه الصلاة والسلام ينزل من السماء حين يخرج الدجال فيهلكه، ولا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا يؤمن به حتى تكون الملة واحدة، وهي ملة الإسلام، وتقع الأمنة حتى ترتع الأسود مع الإبل، والنمور مع البقر، والذئاب مع الغنم، وتلعب الصبيان بالحيات، ويلبث في الأرض 40 سنة، ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، فيشهد على اليهود بالتكذيب وعلى النصارى بأنهم دعوه ابن الله.
نعم، يعني هذه تتم لقصة عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام مع اليهود في زمانه عليه الصلاة والسلام، عندما قالوا أنهم قتلوه وصلبوه، فالله سبحانه وتعالى كذب هذه القصة وقال هم لم يقتلوه وما قتلوه وما صلبوه، ولكن رفعه الله إليه. قال هنا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فإذا العقيدة التي نعتقدها في عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام أنه لم يقتل ولم يصلب، وإنما رفعه الله إليه. وين بالضبط؟ الله أعلم، الله أعلم، لكنه رفعه الله إليه، وهو حي عليه الصلاة والسلام اليوم، وسينزل في آخر الزمان كما ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة في البخاري وفي غيره. وعقيدة النصارى التي يعتقدونها بالتثليث، وأنه قد صلب وأنه قد قتل فداء لذرية آدم، وهذا كله غير صحيح وباطل. ثم قال الله سبحانه وتعالى وإن من أهل الكتاب، وهذه الآية فيها اختلاف بين المفسرين كبير، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هل معنى الآية تحتمل معنيين؟ ليس هناك أحد من أهل الكتاب من اليهود أو من النصارى إلا ويؤمن بعيسى بن مريم قبل أن يموت هذا الرجل. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم عيسى بن مريم شهيدا. هذا القول الأول، وذكره البيضاوي وقدمه. القول الثاني وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، يعني بعيسى بن مريم، قبل موت عيسى بن مريم، يعني قبل موته في الآخرة، يعني في نزلته الثانية، بمعنى أن عيسى بن مريم سوف ينزل في آخر الزمان فيؤمن به المسلمون واليهود والنصارى قبل أن يموت عيسى بن مريم ويدفنه المسلمون كما في الحديث الصحيح. ولعل القول الثاني هو الأرجح عند كثير من المفسرين. قال ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، فيشهد على اليهود بالتكذيب وعلى النصارى بأنهم دعوه ابن الله. وهذا يؤيده الآية اللي في سورة المائدة، وإذ قوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله كما يزعمون هؤلاء، فيقول سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، كما مر في الآيات. لعلنا نختم بالجواب عن هذا السؤال. يقول العفو الذي حث الله عز وجل عليه والذي كذلك حثت السنة المطهرة عليه هو العفو عند المقدرة فقط، هل يجوز أن يرغم أحد على العفو وخصوصا إذا كان المعتدي مجرما أثيما مفسدا محاربا؟ فالجواب أن العفو الأصل أنه مندوب إليه، هذا هو الأصل، ومن عفا فأجره على الله، والآيات في ذلك كثيرة والأحاديث. لكن إذا كان يترتب على العفو مفسدة أو يدعو إلى تمادي المجرم في إجرامه فلا يجوز، وعند ذلك فإنه ينبغي أن يؤخذ على يده حتى لا يتمادى في إجرامه وفي اعتدائه. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.